بالقطاع، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. وتنفذ قوات الاحتلال يوميا نصف منازل شرقي قطاع غزة، مع استمرارها في شن غارات وقصف مدفعي في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ نحو شهر. استشهد طفلان فلسطينيان في بلدة الجديرة شمالي القدس المحتلة أثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال بالرصاص وبشكل مباشر. كما اعتقل جيش الاحتلال سيدة فلسطينية في بلدة صانور جنوبية جنين شمالي الضفة الغربية، فيما اقتحمت قواته محيط مخيم الأمعري بمدينة البيرة وسط الضفة. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا ونجله بعد اقتحام منزله في قرية كوبر شمال رام الله، وذلك بعد أن كانت قد أطلقت الرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة اندلعت في القرية. قالت الأمم المتحدة أن المستوطنين نفذوا أكثر من 260 هجوما على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يمثل أكبر عدد شهري منذ تتبع هذه الهجمات. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من الارتفاع الحاد في وتيرة العنف، قائلا أن هذه الهجمات التي أسفرت عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات بلغت في المتوسط 8 وقائع يوميا. وقال المكتب منذ عام 2006 وثقنا أكثر من 9600 هجوما من هذا النوع، فيما وقع 1500 منها تقريبا هذا العام وحده، أي ما يقارب 15% من الإجمالي. أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والفكرية من مختلف الدول العربية، حيث ناقشوا قضايا الأمة وتحدياتها الراهنة وعلى رأسها فلسطين وغزة ولبنان في ظل تداعيات عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي. تفاصيل أوفى حول الموضوع في التقرير التالي.
في العاصمة اللبنانية بيروت أقيمت أعمال الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والفكرية من مختلف الدول العربية، حيث ناقشوا قضايا الأمة وتحدياتها الراهنة وعلى رأسها فلسطين وغزة ولبنان في ظل تداعيات عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي. المشاركون دعوا في البداية إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لشهداء الأمة، مؤكدين أن المؤتمر الذي تأسس قبل أكثر من 35 عاماً ما زال صامداً بفضل تنوعه الفكري واستقلال قراره، مشيرين إلى أن سر قوته في وحدته حول هدف النهوض بالأمة والدفاع عنها.
أقول بقطع ويقين في طوفان الأقصى انتصرت الأمة واقترب يوم تحرير فلسطين.
القيادي في حركة حماس خليل الحية أكد خلال كلمة له أن طوفان الأقصى جاء ردا على محاولة الاحتلال وداعميه طمس القضية الفلسطينية، داعيا إلى ملاحقة الكيان الإسرائيلي قانونيا. من جانبه قال زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي إن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكية.
نلتقي اليوم وقد خرج شعبنا الفلسطيني البطل من معركة تاريخية قل نظيرها، محملا بالألم والمعاناة وفي نفس الوقت شامخا عزيزا مقاتلا.
وفي كلمة مصورة شدد السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله على أن مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي تتطلب تحركا شاملا وتمسكا بعناصر القوة التي تحمي الأمة.
العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة، وأن يتوجه اللوم دائما إلى الضحية وصاحب الحق ومن يقف الموقف الحق، وأن يفرض إملاءاته التي تمكنه أكثر من تحقيق أهدافه.
وأكد الحاضرون على أن عملية طوفان الأقصى شكلت تحولا تاريخيا في الصراع مع الاحتلال، حيث زلزلت الكيان الصهيوني وأحدثت تحولا في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الطوفان أيقظ جيلا عربيا جديدا ونسف أوهام التطبيع.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل القوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. وأوضح المرصد أن القوات المتوغلة نصبت حاجزا في مفرق جورة الشيخ بالريف الشمالي للقنيطرة، ما أدى إلى قطع الطريق، مشيرا إلى توجه قوة الكيان نحو عدة قرى وصولا إلى قريتي الحرية والأحمدية في جنوب البلاد. قصفت قوات الدعم السريع ولاية كردبان بعد ساعات من هجمات بالمسيرات على عطبرة وأم درمان، وبالرغم من إعلانها الموافقة على هدنة إنسانية مؤقتة، مصدر عسكري أكد بقصف قوات الدعم السريع مدينة الدلنج جنوب ولاية كردبان وعدة مواقع في الأبيض شمالي الولاية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. المكسيك وإيران ترفضان الاتهامات الموجهة لطهران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الصهيونية بمدينة مكسيكو. القسام وأسرق القدس تسلمان جثة أسير صهيوني، وقوات الاحتلال تنسف منازل سكنية جنوبية قطاع غزة. واستشهاد طفلين برصاص الاحتلال في القدس، والأمم المتحدة تقول أن هجمات المستوطنين تسجل مستوى قياسيا. لكن لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يعد الخليفة عثمان يطيق وجود أبي ذر وأمثاله في المدينة، فأمره باللحوق بالشام، وفي هذا الأمر تعجيل على أبي ذر بالرحيل إليها وتقييد لحريته في الإقامة بالمدينة متى أحب. وفي الشام كان المجال لأبي ذر أوسع من أي بلد آخر، كما كانت نظرته إلى معاوية تختلف عن نظرته إلى عثمان، فهو يعرف معاوية على حقيقته ويعرف إسلامه وإسلام أبيه من قبله، لذلك كان صريحا في أقواله وخطبه ومواعظه وواضحا في دعوته ومنهجه. كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله عز وجل ويحذرهم من ارتكاب معصيه، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سمعه عنه في فضائل أهل بيته عليه وعليهم السلام، ويحضهم على التمسك بعترته. وكان من جملة أقواله: أما بعد، فإن كنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول، ونحن نوفي بالعهد ونصدق الحديث ونحسن الجوار ونقري الضيف ونواسي الفقير، فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله وأنزل علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله ورسوله، وكان أحق بها أهل الإسلام وأولى أن يحفظوها، فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا. ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالا قباحا لا نعرفها، من سنة تطغى وبدعة تحيا وقائل بحق مكذب وأمين مستأثر عليه من الصالحين. وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث معاوية إليه يوما 300 دينار، فقال أبو ذر لرسوله: إذا كانت من عطاء الذي حرمتنيه عامي هذا أقبلها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه. ومن أقواله رضوان الله عليه عندما كان في الشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله، والله إني لا أرى حقا يطفأ وباطلا يحيى. ولم يكن أبو ذر غريبا عن الشام وعن معسكر المسلمين هناك، فقد اشترك في غزوة الروم كما شارك في فتح قبرص، وكان أحد الصحابة في تلك المعارك يحدث بأحاديثه تلك أمام العامة والخاصة، كما كان يحدث بها أمام الجند، بالإضافة إلى أنه كان كثير المنازع لمعاوية والاعتراض عليه كما تقدم. ولذلك كتب معاوية لعثمان يقول: إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر. والواقع مستمعين الأعزاء أنه أفسدها على معاوية نفسه، إذ إن هذا الأخير كان حريصا كل الحرص على العمل لتسلم الخلافة مع أول فرصة تلوح له، وكان يمهد لذلك أيام إمارته على الشام. لذا فإنه كان يرى أن وجود أبي ذر وأمثاله من البارزين ضمن دائرة سلطانه قد يحول دون استقامة هذا الأمر له، فكان أحرص على إبعاده. وعلى أي حال، فقد وصل كتاب معاوية إلى الخليفة الذي كان جوابه: أما بعد فاحمل جندبا إلي على أغلظ مركب وأوعره. وهكذا كان فقد أرسل معاوية إلى أبي ذر فدعاه وأقرأه كتاب عثمان، فخرج أبو ذر إلى راحلته، فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا أبا ذر رحمك الله، أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضبا علي، وأخرجوني منكم الآن عبثا بي، ولا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني وبينهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضى أبو ذر فسمع الناس بمخرجه فاتبعوه حتى خرج من دمشق، فساروا معه حتى انتهى إلى دير المران، فنزل ونزل معه الناس فاستقدم فصلى بهم، ثم قال: أيها الناس، إني موصيكم بما ينفعكم وتارك الخطب والتشقيق، أحمد الله عز وجل. قالوا: الحمد لله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأجابوه مثل ذلك، فقال: أشهد أن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأقر بما جاء من عند الله، واشهدوا علي بذلك. قالوا: نحن على ذلك من الشاهدين. قال: ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته، ما لم يكن للمجرمين ظهيرة أو لأعمال الظلمة مصلحا أو لهم معينا. أيها الناس، اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عز وجل إذا عصي في الأرض، ولا ترضوا أئمتكم بسخط الله، وإن أحدثوا مالا تعرفون فجانبوهم وآزروا عليهم، وإن عذبتم وحرمتم وسيرتم حتى يرضى الله عز وجل، فإن الله أعلى وأجل، ولا ينبغي أن يسخط ليرضى المخلوقين. وأخيرا قال أبو ذر رضوان الله عليه: غفر الله لي ولكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعد تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد، الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين، ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون، إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف. ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد، وأنه من الوضوح والتجلي، لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعض عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه العداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة، وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب، لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعينا الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية، فهي المضمون العقائدي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد، وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض، وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
غانمة بنت غانم، المدافعة عن الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، تحية طيبة لكم مع حلقة أخرى من هذا اللقاء من أعلام المؤمنات. أيها الكرام، من أعلام المؤمنات المجاهرات بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر هي الصحابية الجليلة غانمة بنت غانم القرشية، وهي التي لم يمنعها كبر سنها من التوجه إلى الشام لردع معاوية عن سب علي عليه السلام وبني هاشم بعد تسلطه على حكم المسلمين. وقد أذعن معاوية ووعدها بترك هذا السب، إلا أنه لم يفي بوعده، بل توقف عن سب بني هاشم وأبقى سب الوصي المرتضى عليه السلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، نقل الجاحظ في كتاب المحاسن والأضداد وغيره أنه لما بلغ غانمة بنت غانم سب معاوية وعمرو بن العاص بني هاشم، قالت لأهل مكة: أيها الناس، إن بني هاشم أطول الناس باعا، وأمجد الناس أصلا، وأحلم الناس حلما، وأكثر الناس عطاء، منا عبد مناف الذي يقول فيه الشاعر: كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمخ خالصها لعبد منافي. وولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه، وفيه يقول الشاعر: هشم الثريد لقومه وأجارهم ورجال مكة مسنتون عجاف.
وقالت أيضا: ثم منا عبد المطلب الذي سقينا به الغيث، وفيه يقول الشاعر: ونحن سني المحل قام شفيعنا بمكة يدعو والمياه تغور، وابنه أبو طالب عظيم قريش، وفيه يقول الشاعر: آتيته ملكا فقام بحاجتي، وترى العليج خائبا مذموما. ومنا حمزة سيد الشهداء، وفيه يقول الشاعر: أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول. ومنا جعفر ذو الجناحين، أحسن الناس حسنا وأكملهم كمالا، ليس بغدار ولا ختار، بدله الله عز وجل بكل يد له جناحا يطير به في الجنة. وفيه يقول الشاعر: هاتوا كجعفرنا ومثل علينا، كان أعز الناس عند الخالق.
ومنا أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفرس بني هاشم وأكرم من احتفى وتنعل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن فضائله ما قصر عنكم أنباؤها. وفيه يقول الشاعر: وهذا علي سيد الناس فاتقوا، عليا بإسلام تقدم من قبل. ومنا الحسن بن علي رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة. وفيه يقول الشاعر: ومن يك جده حق النبي فإن له الفضيلة في الأنام. ومنا الحسين بن علي رضوان الله عليه، حمله جبرائيل عليه السلام على عاتقه، وكفى بذلك فخرا. وفيه يقول الشاعر: نفى عنه عيب الآدميين ربه، ومن مجده مجد الحسين المطهر.
وواصلت غانمة بنت غانم خطبتها فقالت: يا معشر قريش، والله ما معاوية بأمير المؤمنين، ولا هو كما يزعم، هو والله شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله، إني آتية معاوية وقائلة له ما يعرق جبينه ويكثر منه عويله.
قال الراوي: فكتب عامل معاوية إليه بذلك، فلما بلغه أن غانمة قد قربت منه أمر بدار ضيافته فنظفت وألقى فيها فرشا، فلما قربت من المدينة استقبلها يزيد في حشمه ومماليكه. فلما دخلت المدينة أتت دار أخيها عمرو بن غانم، فقال لها يزيد: إن أبا عبد الرحمن يأمرك أن تصيري إلى دار ضيافته. وكانت لا تعرفه، فقالت: من أنت كلاك الله؟ قال يزيد بن معاوية: قالت: فلا رعاك الله يا ناقص، لست بزائد. فتغير لون يزيد وأتى أباه فأخبره، فقال: هي أسن قريش وأعظمهم. فقال يزيد: كم تعد لها يا أمير المؤمنين؟ قال: كانت تعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 400 عام، وهي من بقية الكرام.
أعزائي المستمعين، فلما كان من الغد أتاها معاوية فسلم عليها، فقالت: على المؤمنين السلام وعلى الكافرين الهوان. ثم قالت: من منكم ابن العاص؟ قال عمرو: ها أنا ذا. فقالت: وأنت تسب قريشا وبني هاشم؟ وأنت والله أهل السب، وفيك السب، وإليك يعود السب يا عمرو. إني والله لعارفة بعيوبك وعيوب أمك، وإني أذكر لك ذلك عيبا عيبا. وبعد كلام قالت لابن العاص: وأما أنت فقد رأيتك غاويا غير راشد، ومفسدا غير صالح. وأما أنت يا معاوية فما كنت في خير، ولا ربيت في خير، فما لك ولبني هاشم؟ أنساء بني أمية كنسائهم؟ أم أعطي أمية ما أعطي هاشم في الجاهلية والإسلام؟ وكفى فخرا برسول الله صلى الله عليه وآله. فقال معاوية: أيتها الكبيرة، أنا كاف عن بني هاشم. قالت: فإني أكتب إليك عهدا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه أن يستجيب لي 5 دعوات، أفأجعل تلك الدعوات كلها فيك؟ فخاف معاوية وحلف لها ألا يسب بني هاشم أبدا.
وها نحن نصل مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات.
أيها الأكارم، هذه الحلقة كنا قد خصصناها للحديث عن الصحابية الجليلة غانمة بنت غانم رضوان الله عليها، فشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم.
في الحكام
دخل رجل على الأفضل أمير الجيوش بعد توليه منصبه فوعظه قائلا:
إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بعد موت من كان قبلك، وهو خارج من يدك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما حولك من أمور هذه الأمة، فإن الله تعالى مسائلك عن النقير والقطمير، فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم.
وقيل:
على الحاكم أن يعمل بثلاث خصال: تأخير العقوبة في سلطان الغضب، وتعجيل مكافأة المحسن، والأناة فيما يحدث، فإن له في تأخير العقوبة إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة بالطاعة من الرعية والجند، وفي الأناة انفساح الرأي واتضاح الصواب.
روي عن أبي أيوب المرزباني وزير المنصور أنه كان إذا دعاه يصفر ويرعد، فإذا خرج من عنده عاد لونه، فقالوا له:
إن نراك مع كثرة دخولك إلى أمير المؤمنين وأنسه بك تتغير إذا دخلت عليه.
مثلي ومثلكم في هذا مثل باز وديك، تناظرا فقال الباز للديك: ما أعرف أقل وفاء منك. قال: وكيف؟ قال: تؤخذ بيضة فيحضنك أهلك وتخرج على أيديهم فيطعمونك بأكفهم، حتى إذا كبرت صار لا يدنو منك أحد إلا طرتها هنا وصحتها هنا، فإن علوت حائطا كنت فيها سنين، طرت منها وتركتها وصرت إلى غيرها. وأنا أؤخذ من الجبال وقد كبر سني، فأطعم الشيء اليسير وأوثق يوما أو يومين، ثم أطلق على الصيد فأطير وحدي فأخذه وأجيء به لصاحبي. فقال له الديك: ذهبت عنك الحجة، أما أنك لو رأيت بازين في سفود ما عدت إليهم أبدا، وأنا كل وقت أرى السفافيد مملوءة ديوكا وأبيت معهم، فأنا أوفى منك، ولكن لو عرفتم من المنصور ما أعرف لكنتم أسوأ حالا مني عند طلبه إياكم.
ولقد قيل:
يجب أن تكون إدارة الحكم في أيدي أناس معروفين بالصدق والاستقامة بدون النظر إلى أنسابهم، لتكون ثقة العامة في نزاهة حكامها أكثر من ثقتهم في غنى خزينتها، ولا يمكن استمرار حكومة إذا فقدت ثقة الرعية.
لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه، قال:
أتسمع مني كلمات أقولها؟
قل.
زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير: إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما وأفلت ذلك العصفور.
يا حاجب.
نعم.
أخلي سبيله.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر
حسني علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة، عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة، كربي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيالة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة، كربي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة، تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة، يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل، لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل، من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول، اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمع اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة، اسمع الآية الكريمة واسمع الدعوة الحكيمة، واسمع اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة،
التاسعة مساء صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. المكسيك وإيران ترفضان الاتهامات الموجهة لطهران بالتخطيط لاغتيال سفيرة الاحتلال بمدينة مكسيكو. قوات الاحتلال تنسف منازل سكنية في غزة واستشهاد طفلين برصاص الاحتلال في القدس. والعراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك مزاعم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الصهيونية لدى المكسيك. ووصفت السفارة الإيرانية في بيان لها الاتهامات بأنها افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين المكسيك وإيران، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا. من جهته قال بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك أنه لا تقارير عن هجوم مزعوم على السفيرة الإسرائيلية في البلاد، كما أن المكسيك لم تتلقى أي معلومات تؤكد مؤامرة مزعومة ضد السفيرة. سلمت كتاب القسام وسرايا القدس ثلاثة أسير صهيوني جرى انتشالها في أحد المواقع جنوبية قطاع غزة، وذلك في إطار تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال المتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح جنوب القطاع، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. وتنفذ قوات الاحتلال يوميا نسف منازل شرقية قطاع غزة، مع استمرارها في شن غارات.